السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي المجتبى ما قال ذو كرم لضيف المرحبا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللت غمامة والبزع حن له وناصرة الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم عليه ذو الجلال ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا فهم على الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. حياك الله شيخ سيد، ربنا يرضى عنك، انت رجل طيب مبارك واخ خلوق، ربنا يبارك في عمرك شيخ سيد. اخواني الكرام، ان شاء الله يكون هذا هو اخر جزء في الحجرات، واحنا بنعتذر ابتداء عن اطالة النفس في سورة الحجرات، لكن كان لذلك دواعي. إن شاء الله تعالى ستكون الصور البقية على شرطنا الذي اشترطناه، أن تكون الصورة إن شاء الله تعالى في مجلس واحد، لكن هذه كانت مهمة بما أننا تكلمنا عن الأدب مع الله تعالى، فنحن نتكلم مع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن الجزء الباقي من البدع، إزاي تميز البدع في العبادات في المعاملات في العادات، ايه القواعد اللي لما تشوفها او تكون قدامك تعرف على طول ان هي بدعة، مسائل بدعة. قبل ان نبدأ في المسألة دي، كان بعض اخواننا بيقول لي، يعني دخلني كده بيقول لي، يعني ما هي الاصول التي ينبغي ان تكون لصاحب المعتقد الصحيح، لان طفى على السطح. يعني بيقول لي الان بقينا شايفين مناقشات مع الاشاعره وغيرهم، وبدات الكلام يكون في تردد بين السلفيه والاشاعره وغير كده، فنعمل ايه؟ لان المساله كده ايه بقى مختلط. شوف، عندنا ثلاث اصول احفظوها جيدا وسهله جدا خالص لصاحب المعتقد الصحيح. اي حد يكلمك في الاعتقاد، الثلاث اصول دول يكونوا موجودين. اول اصل، واعتبارهم قاعده، اصل زي ما تعتبر، اننا لا ناخذ عقيدتنا الا من الكتاب والسنه. اول اصل على طول كده، لا ناخذ عقيدتنا الا من الكتاب والسنه. بعد العقيده اعمل اللي انت عايز تعملها. يعني اجي اقول لك ايه مثلا، هو احنا بقينا في القرن الحادي والعشرين ولا بقينا، يعني مضى 14 قرنا على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اتطوروا العلم بيتطور. يا عم ما حدش قال لك في العلم افعل ما تشاء. قال تعالى: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. انت عندك البحر افعل فيه ما تشاء، عندك الجو افعل فيه ما تشاء، ابتكر اخترع، بس عند الاعتقاد وابعد. عند الاعتقاد عقيده ابعد، دي اصول يا ابني لازم فيها كتاب وسنة. يبقى أول حاجة خلي بالك بالنص ده، نحن لا نأخذ عقيدتنا إلا من الوحيين، كتاب وسنة. إذا كلمنا عن العقيدة يقول لنا آية أو حديث، خلاص ده المطلوب. الأصل الثاني، هل يكفي اللي يكلمنا عن الاعتقاد يكلمنا بأي حديث بس ده يكفي؟ لا ما يكفيش. أمال إيه؟ لا اسمع للي جاي. يبقى أول حاجة، أول قاعدة، لازم اللي يكلمنا عن الاعتقاد ده يكون إيه؟ بيكلمنا بآية وحديث بس، دي يكفي؟ لا ما يكفيش. إيه كمان الأصل الثاني بقى؟ إيه الأصل الثاني؟ أن يكون فهم الآية والحديث الذي استدل به هذا المستدل على العقيدة بفهم سلفنا الصالح، الصحابة والتابعين والتابعين لهم، تابع التابعين، صحابة، تابعون، تابع التابعين. خلاص كده ثلاث قرون الأولى المفضلة. يبقى آية وحديث وبفهم مين؟ الصحابة، ومين كمان؟ والتابعين، ومين كمان؟ تابع التابعين. أكتر كده لا. خلاص كده. يبقى الأصل الثالث بقى، لا دخل للعقل استقلالا، وحط تحت استقلالا دي 500 شرط، لا دخل للعقل استقلالا في إثبات العقائد والغيبيات. العقيدة دي غيب، غيب، عذاب القبر غيب، الجنة غيب، النار غيب، صفات ربنا الرحمن غيب، كل ده غيبيات، ملك غيب، يوم آخر غيب، خلاص؟ لا دخل للعقل استقلالا، يعني العقل لا يستقل بالاستدلال على أي شيء غيب. ربنا قال له وجه، تمام؟ له وجه، تيجي أنت حضرتك تقول لي وجهه كيف؟ أقول لك بقى يا ابني ده غيب أنا ما شفتوش. أنت مسألني عن غيب أنا ما شفتوش. يقول لك لا، ما أنت لازم تقنعني بالعقل. عقل إيه بس؟ العقل لا يدرك إلا المشاهدات. عقلك لا يصف ولا يدرك إلا ما يراه أو يحس أو يسمع أو يشم، المحسوسات، المشاهدات. أما الغيبيات لا يدركها العقل خالص استقلالا. الله تعالى يا جميل، ده أنت ده أنا لقيت ناس من السلفيين بيقولوا وعذاب القبر دل عليه النقل والعقل، هتعمل إيه؟ وصفة الوجه أو توحيد الربوبية دل عليه العقل والنقل، وربنا عرفوه بالشرع وبالعقل، إيه رد بقى؟ اتزنقت يا شيخ؟ لا والله ما اتزنقتش، أنا قلت لك إيه؟ العقل لا يستقل. لكن قلت لك العقل ملغي ليه وانت بتعمل مجنون؟ لا، امال العقل ايه؟ تابع. يعني تابع يعني الآية الاول الحديث الاول والعقل وراها. يبقى الآية والحديث امام والعقل ورا، والعقل ايه؟ ورا. يبقى احنا اهل السنة يعملون بالعقل لكن تابع وليس مستدل وليس مستقل بالاستدلال، لان العقل لا يستقل بالاستدلال. ما ينفعش أقول الدليل على وجود الله بالعقل فقط، العقل لا يملك هذا لأنه لم يرى الله عز وجل، تمام؟ أمال إيه؟ العقل جاء بعد النص، بعد الآية والحديث. دول ثلاث أصول لو أنت عرفتهم حفظتهم هيريحوك مع أي شيخ بقى، مع أي شيخ. أول أصل أنت هتذكر العقيدة، آية وحديث. ثاني أصل لازم يكون بفهم الصحابة وفهم التابعين وتابع التابعين، مش بفهم اي حد تاني، لا انت ولا غيرك ولا اي حد ولا اي عقل حد. دول اللي عصروا التنزيل ودول اللي فيهم الوحي، اللي الصحابي فيهم وانا هفهمه خلاص. الصحابي دي امامي، هو كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي شاف الصحابي، وتابع التابعي شاف التابعين. بعد كده بقى الدوله اتوسعت بقى، ما نقدرش نحكم، والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده. وخلي بالك ايه ده، هو النبي صلى الله عليه وسلم قالها خير الناس قرني ثم الذين، ثم يعني للتراخي، يعني الصحابي قبل دول، صحابي اقوى، وبعد كده اللي بعد منه ايه في المنزله، وبعد منه يعني ما اروحش لتابعي التابعين قبل الصحابي، لا ده الصحابي الاول، ما لقيتش عند الصحابي يبقى عند تابعي التابعين، عند التابعين ما لقيتش عند التابعين يبقى تابعي التابعين. ايه وحديث بفهم دول، فهم الصحابه او التابعين او تابعي التابعين، تمام. وزيد على ذلك بقى، العقل لا يستقل، العقل لا يستقل بمعرفه الغيبات. لا يصح ان يكون الدليل العقل وحده بس، وما ليه دليل العقل مع الدليل النقلي، وما يأولش الدليل النقلي، ما يأولش، ما العقل ليس له عمل في الحديث والآية، ما يغيرهمش، إنما يشرحهم بس شرح، يوضحه لكن يغيره لا. عشان بس الأخ اللي سأل، تعالوا بقى النهاردة درس إن شاء الله خفيف. وانا عايز اقول لبعض اخواننا واخواتنا اللي ممكن يستصعبوا الكلام في المساله دي، ده دينك، ده اللي انا بقوله ده دينك وعقيدتك، هتخسر لو ما عرفتوش، والله هتخسر لو ما عرفت دينك ده. وبعدين خلي بالك، وخلي بالك مهم جدا الكلام ده يتعرف، لازم لازم تصبر واعرف واعرفه. ليه؟ لان ابنك بيقعد على المواقع وانت بتقعد على المواقع، والفيس انفتح. يعني كان زمان قبل المواقع الانترنت وكده كنا بنروح للعلماء، فكان الكلام ده منغلق على طلبة العلم. يعني الشيخ يقعد مع طلاب العلم كده في غرفة بينهم 5 6، هم دول قاعدين مع الشيخ. الآن النت ما عادش فيه حاجة اسمها طالب علم وعالم، اللي مش عارف واللي عارف بيكتب وبينقل، فالكلام هيجيلك. يعني إن شاء الله تعالى في دورات إن شاء الله هنعملها للأخوات بإذن الله، إن شاء الله دورات علمية، إحنا عاملين دورات علمية للإخوة بفضل الله عز وجل في الاعتقاد. هنديكم أصول الاعتقاد، قواعد بقى، قاعدة 100 قاعدة في الاعتقاد، 100 قاعدة تفهم بهم دينك على طول. منهم الثلاث قواعد اللي قلت لكم دي، منهم الثلاث قواعد اللي أنا قلتهم دول، وبسهولة يسيرة إن شاء الله. بس إن شاء الله ده هيبقى مش على البث المباشر، ده دورات خاصة إن شاء الله تعالى بإذن الله، بس نرتبها إن شاء الله، نرتبها إن شاء الله ذلك. فأنا بقول أهو، أنت المنشور بتنشر قدامك، أنت بتقرأ إيه؟ لو تلبس قلبك أو قلبك أو قلبك بشبهة من هذه الشبهة، تضل على طول، تبقى كارثة. فلازم على الأقل تفهم دينك، أهو يبقى الثلاث أصول معاك. أي منشور بتقرأه لقيتش فيه آية ولا حديث ولا كلام، والأول حديث دي بفهم الصحابة أو التابعين خلاص الأئمة المرضية عنهم، أو لقيت اللي بينشر منشور ده عمال بيتكلم عن العقل بس استقلالا، بص ارمي منشور على طول ما تقرأوش. إذا لقيته بيتكلم بكلام عقلي وكلام الفلاسفة وكلام عقل الصرف محض، اوعى تقرأه. خلى هذا الكلام من الآية والحديث والاستدلال ما تبصلوش خالص. أشعاري بقى سلفي اللي هي بتضرب بقى في الشرك والعياذ بالله، تضرب في صمام الدين. أول حاجة خلي بالكم بقى من القضية دي، دي المقدمة اللي قلتها، كل عقيدة، ركز معايا بقى في الكلام، كل عقيدة عارضت الكتاب والسنة وإجماع السلف فهي بدعة. أقول تاني، معذرة النت فصل، سامحونا، بنقول تاني يا جماعة، خلي بالكم. أول قاعدة، كل عقيدة عارضت الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع السلف فهي بدعة. كل عقيدة عارضت الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف فهي بدعة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. إيه اللي يبقى في طريق والنبي في طريق تاني؟ إيه اللي في طريق والقرآن في طريق تاني؟ إيه اللي في طريق والصحابة سلف الأمة في طريق تاني؟ هذا ضال، يبقى مبتدع على طول. كل عقيدة عارضت الكتاب وصحيح السنة وإجماع السلف فهي بدعة. خلاص؟ طيب، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة، الله، اللي يتكلم بعقله، اللي يتكلم بعقله بعقله وبرأيه من غير كتاب، من غير آية ولا حديث ولا إجماع من الصحابة، فقد قال على الله ما لا يعلم. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجماعة فلج على أهل البدعة كلهم، فلج يعني فاز، ظفر، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية منها، فقال ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستقيم. الله الله الله، في عجج بيقول اللي هيمشي على اللي كان عليه النبي وعلى وأصحابه، اللي كان عليه النبي والصحابة، ده هيعمل ايه؟ ده سلم، استراح له، سلم له بدنه او سلم دين واستراح بدنه، خلاص انت فرح. وزي ما قلت لكم اللقاء الماضي، يا عم هات لي آية وحديث بفهم الصحابة وانا خلاص، يعني والله اسلمك، والله لا ابحث عن اسمك ايه، يلا سواء ملتحي غير ملتحي، ازهري غير ازهري، اشعري غير اشعري، يا عم لا يهمنا المسميات كده، انت مرتاح. شيخي او عدوي برضك هاخد كلامك، مش انت بتتكلم بآية وحديث وفهم الصحابة، جزاك الله خير، رضي الله عنك، احسن الله اليك، سأقبل نعليك، قد هديت إلي سنة من سنة صلى الله عليه وسلم أنجو بها بين يدي الله. غير كده ما تسألنيش. لو كنت الشيخ الفلاني أعلم أهل الأرض، تتكلم بعقلك أنت على رأسي من فوق ولك مكانة في قلبي، لكن كلامك ملوش قيمة، مع احترامي لك شخصك أنا أشيلك فوق دماغي وأبجلك وأقبل إيدك ونعلك، كلامك لا مش أحسن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ما وصلتش لدرجة النبوة ولا يوحى إليك حتى أجعلك صنوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم الشيخ، يا أخوتاه، يا أختي، يا أخي، يا أبي، يا أمي، دعوتنا واضحة، كتاب وسنة بفهم الصحابة، كتاب وسنة بفهم الصحابة، كتاب وسنة بفهم الصحابة. يا أيها الناس، يا قوم، من ينازع في مثل هذا؟ من يشاقق في مثل هذا؟ من يعارض مثل هذا؟ أنا لا علاقة لي بالفرق، لا علاقة لي بكونك تنتمي إلى حزب فلاني أو فرقة فلان، أبدا، انتمي كيفما شئت واصنع كيفما شئت، لكن ابتعد عن عقيدتي، لا تحدثني إلا ما صفى أمره وكان منبعثا من الوحيين. بس يا أخي أنا لا أرضى إلا بكتاب السنة، أنا حر. يا عم رأيك ده عسل ورد محترم وانت عاقل وإحنا سفهاء، بس اديني الحديث. لا يعني عشان خاطر أنت كنت داوين السنة كتيري وعندك القرآن وداوين التفسير كتير، طلع منهم الدين يا حبيبي. بس يبقى ده أول قاعدة، والقاعدة دي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها، قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هنا هم العلماء والأمراء، فإن تنازعتم في شيء، لو إحنا اختلفنا نعمل إيه؟ فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى الكتاب والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. بس الشاطبي رحمه الله بيقول إيه؟ والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة، الرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة. أحد علماء الأزهر رحمه الله تعالى، الشيخ طه ريان، أحد علماء مشايخ المالكية رحمه الله تعالى، كان بيحكي عن، يعني الرجل قاعد وبيحكي عن واحد بيكلمه يعني بيقول له أبو حنيفة خالف، قال كذا، قال الشيخ طه ريان بيقول له بس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال له يا عم الشيخ يعني أنت عايز أسيب رأي أبو حنيفة علشان الحديث؟ طب هو حنفي يعني اللي بيتكلم ده، هقابل الإمام أبو حنيفة إزاي يوم القيامة وأقول له إيه؟ فالشيخ قال سبحان الله، فعلا ما تجيبش إلا سبحان الله، بقى أنت خايف على إنك تجيب الإمام أبو حنيفة تقول له إيه؟ مش خايف إنك تجيب النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إيه؟ القاعدة الثانية، كل عقيدة، يبقى كل عقيدة عارضت الكتاب والسنة دي الأولى فهي بدعة، كل عقيدة لم تثبت في الكتاب والسنة ولم تنقل عن السلف فهي بدعة، فهي بدعة. ايه الفرق يا عم الشيخ؟ ايه الفرق؟ يعني انت الأولانية ما هي الثانية؟ لا، الأولانية فيها معارضة، انما الثانية لم تثبت، يعني مش معارضة بس مش موجودة، يبقى انت بتدعتها، لأن الأصل في العقيدة بتاعتي اللي ناخدها من الكتاب والسنة. وإحنا يعني كنا ونركم أثر إمام مالك، روى اللالكائي بسنده عن أبي إسحاق قال سألت الأوزاعي إمام أهل الشام فقال اصبر نفسك على السنة. الله 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 الله، اصبر نفسك على السنة، يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وقف حيث وقف القوم، وقف زي ما اللي هم الصحابة، يعني وقف عند اللي هم وقفوا عنده، وقل بما قالوا، قل زي ما الصحابة قالوا، وكف عما كف عنه، وكف عما كف عنه، واسلك سبيل سلفك، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. قال الأوزاعي رحمه الله، كلام جميل جدا يا جماعة، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. يا سلام، في كلام أحسن من كده يا ولاد؟ قول عليك بآثار السلف الصحابة يعني، وإن رفضك الناس يعني حربوك، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. الله 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 الله. طيب معنا قواعد تاني، معنا قاعدة تانية نشوف كده. القاعدة الأخيرة في باب الاعتقاد، القاعدة الأخيرة التي تميز بدع الاعتقاد، أن كل عقيدة لم تكن في عهد رسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ليست بعقيدة بعد. كل عقيدة، كل اعتقاد، يعني مثلا الطواف بقبور الأولاد ده اعتقاد. طيب أنا نسأل، الطواف دي كلام النبي؟ لا مش موجود. طب الصحابة عملوه؟ لا مش معقول. يبقى ما ينفعش عقيدة. كل من لم يكن دينا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة فليس بدين بعده. خلصت القضية كده، ايه منتهي. طيب ناخد القواعد اللي بتميز بدع العبادات، انا بتكلم بسرعة اهو عشان الناس اللي ايه يعني مستثقل الامر، يبقى احنا كده انجزنا وخلصنا. القواعد التي تميز العبادات، العبادات اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والطهارة والحج الى اخره. القاعدة الاولى، كل عبادة، ركز بقى، كل عبادة لم تستند إلى دليل شرعي معتبر فهي بدعة. كل عبادة لم تستند إلى دليل شرعي معتبر فهي بدعة. يبقى لابد أن نبحث عن دليل. مثال، نضرب مثال. في رجب بيقولوا في صلاة اسمها صلاة الرغائب، نيجي نبحث في الكتاب والسنة، هل في صلاة اسمها صلاة الرغائب؟ طيب هل الصحابة أجمعوا على صلاة الرغائب؟ لا، يبقى الصلاة دي بدعة على طول. تمام. طيب كل عبادة اعتمدت على حديث مكذوب فهي بدعة. خلاص، ممكن يطلع يقول ايه، انا استحسن. لا تستحسن ايه، ليس في الشرع في العبادات حاجة اسمها ان استحسن. الاستحسان يكون باصل، عارفين الاستحسان مع ان ده اصول فقه، وانتوا الاستحسان ده ان هو يكون زي قياسان، عبارة عن قياسان، قياس جلي موافق للنص وقياس بعيد دقيق، فبيقدم الدقيق الخفي دي اللي مش ظاهر قوي وبيستدل به ويترك الجلي، فبيسموه استحسانا. لكن هو مرتبط بالاصل برضه، مرتبط بدليل. اصلا مفيش اي عالم يملك ان هو يشرع في دين الله عز وجل، ما يملكش، هو يشتغل على النصوص اللي عنده. القاعدة الثانية، كل عبادة حددت من قبل الشارع فتغيير حدودها بدعة. خلاص، كل عبادة حددت من قبل الشارع فتغيير حدودها بدعة. يعني ايه؟ يعني صلاة الظهر حددت من الشارع انها 4 ركعات، واحد هف في دماغه قال انا اصلي الظهر 5 ركعات او اصلي الظهر بتشهد واحد، زي ما النبي كان بيجمع في قيام الليل 4 ركعات بتشهد واحد، نقول له فعلك بدعه. تقول لي ليه؟ طب النبي صلى 4 ركعات في قيام الليل. نقول لا، هذه عباده حددت باعتبار معين، شكل معين، هيئه معينه، تغيير الحدود بتاعتها دي بدعه. خلاص، تغيير حدودها بدعه. علشان كده لما جاء مروان بن الحكم يجعل خطبة العيد قبل الصلاة، من اللي نهاه؟ اللي نهاه أبو سعيد الخدري، اسكوم التوبة، وقال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى بدعة إنك أنت تخلي الخطبة قبل الصلاة. قال له الناس بتمشي. قال له ما تمشي، خطبة النبي حدد العبادة كده إنه يصلي وبعد كده يخطب، فكونك إنك تقلبها تغير حدودها هذا يعتبر بدعة. كل عبادة حددت من قبل الشارع فتغيير حدودها بدعة. طبعا انا بقول لكم القواعد اهو، فانت بقى المفروض وانت لما يجي لكم بقى حد يقول لكم عبادة، شوفوا بقى هل مستندة لدليل شرعي، همشي اشوف الدليل الشرعي ده صحيح ولا لا، معتبر ولا لا. طيب هل العبادة دي موجودة في الشرع بس تغيرت، اللي بيقول لي بقى دي غيرها تبقى بدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول. تمام. طيب القاعدة الثالثة، كل عبادة وقع فيها غلو وتشدد فأخرج عن حدها فهي بدعة. زي إيه؟ زي قيام الليل. قيام الليل إذا حصل غلو في قيام الليل زي الثلاثة اللي جملة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم، أما قال لما ذكروا لما سألوا عن عبادة صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها، يعني قال لك إيه النبي غفر الله ما تقدم وما تأخر، إحنا فين من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانهم تقالوها. فلما تقالوها قال أحدهم أما أنا فأقوم فلا أرقد، هصلي ما نمش. وأما الآخر قال وأما أنا فأصوم ولا أفطر. والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بخبرهم قال أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم حكم عليه أن الغلو والتشدد في العبادة حتى يخرج عن طورها المحدود بدعة مردود على سبعين سنة عايز يعبد. علشان كده الخوارج لما تشددوا وصلوا حتى ظهرت وصارت سجود كربة العنز في وجوههم، وصاموا حتى تقطعت حلوقهم من العطش، وعبدوا وقرأوا القرآن حتى جفت حلوقهم، النبي قال ايه؟ عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز فراقه، ما فيش هو اخره هنا فيش، ما بتجيبش للقلب غلو. وانما هلك من هلك بالغلو. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ونبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، ونهى نفسه عن صيام الظهر، لكن صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. آخر قاعدة، كل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها ولم يفعلها أهل القرون الثلاثة المفضلة ولم يثبتوها بوجه ما فيها بدعة. وخلينا أقول لكم الكلام ده ببساطة خالص، إذا وجد المقتضى ركز معايا في حدة وعدم المانع ولم يفعل النبي ففعلوها بعد النبي ده. يعني إيه؟ أضرب مثال خلاص، الطواف بقبور الأولياء مثال، يعني مثال المقتضى بتاعه كان موجود في عهد النبي. إيه المقتضى؟ كان في قبور، ولو انها عبادة وخير كان النبي دل عليه، كان في قبر تمام كده اهو وجود المقتضى. طيب هل كان هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة هذا الأمر؟ لا. فإذا وجد المقتضى يعني من دي عبادة وقبور موجود ولم يوجد مانع من أداء هذه المسألة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها بعده بدعة. هو ده معنى القاعدة دي، إذا وجد المقتضى يعني كان موجود والنبي يقدر يعمل، ما في يعني مش المقتضى كانش موجود، لو المقتضى مش موجود هبين لكم لما مثال بمقتضى غير موجود ماشي. اذا وجد المقتضى ولم يوجد مانع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها بدعه. فالقبور كانت موجوده ايام النبي تمام، والعباده دي خير هم بيزعمونها خير، يعني كان موجود يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من الخير ده شيء، وليس هناك مانع يمنع النبي وما عملهاش يبقى انتوا عملتوا كلها بدعه. طب تعالى ادينا مثال اتعمل بعد النبي والنبي ما عملوش بس مقتضاه ما كانش موجود، ركز معايا. سيدنا عثمان ابن عفان زود الاذان الثالث في الجمعه، النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر كان الجمعه اذانان بس، كان للجمعه اذانان. جه سيدنا عثمان عمل اذان ثالث. السؤال، المقتضى كان موجود ايام النبي؟ لا. ازاي؟ الدوله توسعت في عهد سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان حصل له قصه مع سيدنا عمر، انشغل في السوق دخل المسجد يوم الجمعه متاخر، فسيدنا عمر قال له لماذا تاخرت؟ قال ما سمعت الاذان وانشغلت. اذا الدوله كانت ضيقه في عهد النبي فكان الاذانين بيبلغوا الناس. اتسعت الدوله في عهد ابو بكر وعمر لغايه ما اتسعت دوله عثمان جامد والسوق كبير، فشرع عثمان أذانا يؤذن في السوق حتى ينبه الناس. يبقى الأذان ده مش بدعة. ليه؟ لأن مقتضى ما كانش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما مقتضى ما كانش موجود ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعة. شفت المسألة جاء ازاي؟ تمام. جمع القرآن، القرآن لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر لما جه عمر يشير عليه جمع القرآن أبو بكر خاف، فعمر قال له الصحابة يقتلون والحفظة يقلون والوحي قد انقطع ونخشى من ضياع القرآن. إذن المقتضى ما كانش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي كان بيتنزل والصحابة موجودين، إنما دلوقتي الصحابة بيموتوا والوحي انقطع والقرآن ممكن يضيع لأنه في الصدور، فصار مقتضى لجمع القرآن، يبقى جمع القرآن مش بدعة. مع أن سيدنا أبو بكر كان متوقف يقول كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن أكون شرحتها بسهولة خالص. يبقى أي عمل المقتضى بتاعه، خلي بالك عشان ما حدش يضحك عليكم، أي عمل بتعمل دلوقتي نشوف هل المقتضى كان موجود، يعني المقتضى كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه كان موجود. طب إيه في مانع منع النبي منه؟ ولو في مانع هنقول ماشي النبي منع عمل. زي إيه؟ نديكم مثال على مانع؟ آه سيدنا عمر لما جمع، إحنا ادينا مثال على المقتضى، لما جمع الصحابة للتراويح بعد موت أبي بكر على أبي بن كعب، سيدنا عمر قال إيه؟ قال نعمة البدعة، مش البدعة الشرعية، البدعة اللغوية. ليه؟ لأن كان في مانع، منع النبي إنه يجمع الناس. إيه هو بقى؟ النبي لما أقام أول ليلة الصحابة صلوا وراه، تاني ليلة كتروا، تالت ليلة الناس كلها اجتمعت، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي خرج قال لهم إيه؟ إني، خلي بالك شوفوا الحديث، إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تفيقوها، عشان كده ما طلعتش. يبقى في مانع، منع النبي، المقتضى موجود، بس في مانع، منع النبي إنه يصلي التراويح جماعة. فلما عمر عملها بعد النبي ما تبقاش بدعة. ليه؟ ليه؟ لأن وجود مانع في وقت النبي. إذا عندنا أمرين يا جماعة، إذا وجد المقتضى ولم يوجد مانع في عهد النبي ولم يفعل، ففعلها بعد النبي بدعة. أما بقى إذا كان المقتضى مش موجود يبقى الفعل مش بدعة، أو كان المانع موجود يبقى الفعل إيه؟ مش بدعة. وضربنا مثال بالمقتضى بجمع القرآن والأذان الثالث بتاع عثمان، وضربنا مثال بالمانع بالجماعة في التراويح، وضربنا مثال على أمر مقتضى موجود أيام النبي وما فيش مانع بطواف حول قبور الأولياء ودعاء الأولياء وغيره وغيره. تمام كده؟ يبقى هذا برضو في المولد النبوي، مقتضى موجود أيام النبي؟ آه موجود. إيه هو؟ محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نفسه صام يوم الاثنين، ولما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، بس النبي ما احتفلش. طب في مانع منع النبي؟ لا ما فيش مانع. يبقى فعل هذا بعد النبي بدعة. ليه؟ لوجود مقتضاه وعدم وجود مانع. كان مقتضى موجود أيام النبي والمانع مش موجود، إيه اللي خلى ما يعملوش؟ يبقى مش مشروع. فأنت جيت بعد النبي تشرعه لنا ليه؟ هذا القواعد اللي بتميز يا جماعة الخير البدع في المعاملات. يا ريت الدرس ده يتسمع تاني، يا ريته يتفرغ. والله العظيم هذا الدرس من أهم ما يكون، من أهم إيه؟ ما يكون. كفاية كده، خلينا يعني عشان ما تقلش عليكم، بدع العبادات والمعاملات، الاعتقادات والعبادات كفاية. خلاص؟ ناخد بعد كده خلاصة السورة بقى، نهاية السورة، وإحنا النهاردة مش هنطول عليكم في الدرس. برضه عشان المعلومات تقيلة، بس أنا حاولت قدر الإمكان إن أنا أيسرها. وده آخر درس في سورة الحجرات إن شاء الله تعالى، استجابة لبعض طلبات إخواننا الأفاضل وأخواتنا الفضلات. طبعا هم يعني إيه طلبوا إن يكون في اختصار زي الأول، فإن شاء الله هو بس سورة الحجرات أخذ منها وقت نظرا للأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، سورة الحجرات فيها أدب مع الناس. أدب مع الناس، أول أدب مع الناس تعلموا يا جماعة الخطاب، أدب الكلام، الخطاب. يعني لازم ننقي أحسن كلمة نقولها. خلاص؟ مش هيغيبك شيء لما تقول يا أبو فلان، يا أبا فلان، خلاص؟ أو يا شيخ فلان، أو يا أستاذ فلان، أو دكتور فلان، هنزلوا الناس منازلهم. تقول لها يا أم فلان، مش أنت يا بنت، أو أنت يا، أو يا مش عارف إيه، لا لا لا، أختك، احترميها، إن الشيطان ينزغ بينكم. قولي لها يا أم فلان، فإن هذا تودد. وشوفي أحب اسم إليها ونبيها به. ربنا علمنا كده في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا، أحب نداء لأهل الإيمان هذا النداء. ولئن هم غلطوا يعني أبو بكر وعمر جنبهم الصواب، وربنا يا أيها الذين آمنوا يعني يناديهم بخطاب رقيق حتى يستجيبوا وحتى يقع في قلوبهم الحب. لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ أي نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شرا أو شر تنهى عنه، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فأنت خلي بالك من الجزئية دي، وخلي بالك أدب الخطاب. أول أدب ربنا بيعلمه لنا في السورة دي مع الناس أدب الخطاب، نكلم الناس كويس يا جماعة، ننادى على الناس كويس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لا طالما استعبد الناس إحسان، وما تخليش حد يستفزك، لا تغضب لا تغضب، واختنم ذلك عند الله. من صفات أهل الإيمان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، كن صاحب إحسان. والله العظيم بيدخل لنا في التعليقات ناس تسيء الأدب معانا وتقلل من شأننا لأبعد حد، ونعاملهم بأعلى إحسان، ونقول له حضرتك وحضرتك أستاذنا وشيخنا وعادي ولا يعيبنا شيء. ويعني والله دخلت علي أخت في التعليقات تقول لي أنت أصلا مش فاهم ما بتفهمش، قلت لها ممكن، من هي أصلا هي مخطئة، يعني أنا عمال أوصل لها إن أنت بتتكلم في وادي تاني خالص، وجاوب على الأسئلة أنا بسألها ما بتجاوبش، وعمال أخدها واحدة واحدة بالراحة ومرة واثنين وثلاثة، أخت تقول أنت بتفهمش، قلت لها ممكن خلاص ده. أنا كان هدفي أوصل لك حق وأنت مش عايز الحق، خلاص يدخل لي برضو كلاخ اقول له يا سيدنا ويا استاذنا ويا شيخنا وانت على دماغنا، اصلا انا هستفيد ايه لما هينك، انا عايز الحق اللي عندي يصلك، انت بقى بصقت في وجهي شتمتني هنتني مش مشكله. انا في خطبه الجمعه امس بكلم الاخوه، كنت بكلم خطبه بعنوان رساله الى مفتوح كبيره اللي خطبه واقعنا المريض، فبقول يا جماعه بتكلم عن الملتحين، فبقول انا المجرم انا المذنب انا الوحش انا اللي دجل مزيف، والله العظيم احد الاخوه يعني محبي لي بص على يقول لي بالله عليك ما عدتش تشتم نفسك على المنبر ولا تهين نفسك. قلت له يا اخي الكريم انا اولا لا ازكي نفسي، دي شيء. الامر الثاني عشان الاخ ما يزعلش لما اتكلم بشده انا الاول، انا قبلك انا قبلك، انا يا سيدي الوحش مش انت، انت حلو اسمع كلامي اللي يتفك حاجه غيرها، انا الان مش كويس. فدي القضيه ادب الخطاب، ادب الخطاب هيكسبنا كتير يا جماعه، والله العظيم هيكسبنا كتير، هنكسب قلوب كثيرة جدا جدا. شوف ربنا بقول ايه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. شوف ربنا قال التي هي أحسن ماشي التي هي حسن، أحسن أفعل تفضيل، يعني هات أفضل شيء تقدر عليه وحط نفسك دي تحت حذائك ما تشوفهاش، وهات أفضل كلمة تقدر تقولها وقولها لخصمك، إيه اللي هيحصل؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني يجي يقول لك أنت زاني، قل له جزاك الله خيرا، سيبك من الكلام دوت، دعك منهم، خلينا في المسألة. فأكثر من كده يتهمك في عرضك، قول اسمع، طب اسمع ماشي. هو مش سيدنا مصعب بن عمير لما جاءوا سيد بن حضير وسعد بن معاذ وسباه قال لهم ايه؟ ولا قال لهم انتوا تشتموني ليه؟ ولا أي حاجة، ولا أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه ابن خالته ما رد عليهم أبدا، أصحاب حق عايزين الحق يصبر، يعني أنفسنا دي مع السلامة مالهاش أي قيمة خالص في سبيل الله عز وجل، واصبر على ما أصابك، دي أدب قرآني. فسيدنا مصعب قال له اسمع منا، فإن أعجبك كلامنا فإن أعجبك كلامنا وإلا نحن عنك ما تكره، خلاص قال قد أنصفت. إيه النتيجة؟ النتيجة أنه سيد أسلم وبقى من كبار الصحابة، وسعد بن معاذ أسلم وبقى اهتز العرش الرحمن، وفي مثل مصعب. ما يمكن الأخت اللي هي غليظة القلب ده يأتي بها الله، يأتي بها الله، عسى الله يتيري بين جميع. يمكن اللي بتشتمني النهارده ديت بكره يبقى انا كلامي عندها سيف على رقبتها، ما نصبر يا جماعه، ممكن اللي بيضطهدني النهارده يكون ولي حمي بكره، وهو المدافع عني وهو اللي يقول للناس لا عيب. بالصبر، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اصبروا على تبليغ دين الله عز وجل، احنا تصدقنا باعراضنا لله، والله كل من يختبنا وكل من يتكلم في سيرتنا هو في حجر لله والله، وربنا يرضى عنه، ونسأل الله أن يهديه. وإحنا ما حملنا في قلوبنا قط على أحد، حتى الذين يؤذوننا وجها لوجه ما كرهناهم ولا بغضناهم، دنيا إحنا نمسك بعض عشان دنيا عادي، المهم بقى الحصيلة اللي إحنا عايزينها. أنت استفدت إيه؟ سيبك يا ست من شتمتي شتمتيني خلاص عافى الله عنك، بس استفدت أنت إيه بقى؟ يعني ما انا هزعل لما تطلع من الدرس كده وتقولي استفدت حاجه، شتمتني وخلاص، طب استفيدي واجري بقى، خدي لك معلومه بقى، هيبقى انت حتى سيئه وبل حسنه والدنيا تمشي. طب احنا يا ست عفونا عنك في سيئاتنا، على الله يعفو عنك، طب ما تزكي قلبك بقى. بصي لو شكلي مش عاجبك اسمعيني بس بالسماعه ما تبصيش خالص، وانت لو شكلي مش عاجبك يا عم اسمع كلام الله مالكش دعوه بربنا، لاي شيخ تاني اسمع بس نهتدي يا اخوانا. نهتدي. هذا بالخطاب. يبقى أول أدب مع الناس أدب الخطاب. بعد كده من الأداب مع الناس وده مهم جدا يا جماعة، خلي ده أدب النفس. ناخد الأدب اللي هو بتاع السخرية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. يعني لما ربنا يقول استهزأش بخيك حتى ولو على معصية لا تهزأ به، ما تقولش الوقت مثلا يا قديسة يا شيخة عماله مش عارفه تعمل ايه، انت فاكره الدنيا وانت هتهد الدنيا، ده انت يا شيخه قايفين على نفسك. ليه الكلام ده؟ الكلام ده مش كويس، غير انه يوقع الشحناء والبغضاء في القلوب وينافر القلوب. احنا مؤمنين ومسلمين ولاد اب واحد وام واحده، والمفروض ان احنا كاخوه نتراحم ضد الشيطان. ها ما نتولاش الشيطان على سبيل اخواننا، يعني اخواننا، يعني انا وانت وانت من اب واحد وام واحده، عيب لما نكون اخوات والشيطان ده مش مننا نتولاه وناكل لحم اخوان. ده حتى مثلا بقول انا واخويا على ابن عم وانا ابن عم على غريب، وانا مثلا خايب يعني، بس يعني حتى لو هتعمل بالمثل ده يعني انا اخوك، اني انا اخوك، طب ليه تستحب؟ ليه تسخر مني؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب البلده والمحله، يعني ما تقولش ايه ده بلد كلها مش عارف ايه، كل بلد تدخل منك حسنات يوم القيامه وانت اصلا مسكين معاكش خلاص. ايضا من ادب مع الناس الا نظلم بهم السوء. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعض الناس يقولوا ايه بعض الظن، هو مش كل الظن مولانا، لا قد فسروها بغير هذا التفسير، ان بعض الظن يعني اقل الظن اثم، فما بالك باعظمه. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، يعني الكثير ده اجتنبوه، ده بعضه ذنب اقل الظن. مش بعض الناس، يعني انا عجيب جدا بعض الناس يقول لك يعني ايه، لكن في من الظن ما ليس اثم. ازاي يعني؟ ان الظن اكذب الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لانه ليس بيقين، إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن مستيقنين. خلاص أنت أخوك مر عليك مثلا وأنت بتسلم عليك وما ردش عليك، ما تظن لعل له عذر، أخر عليك مش عارف إيه، بكشر قبلك بكشر مش واخد باله منك، ممكن يكون مهموم عنده هم، لعل له عذر، لعل له عذر. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إيش؟ ولا تجسسوا. تجسس ده كارثة اللي بيحصل الآن، تجسس الحديث، الكلام اللي على الإيميلات ويتنسخ ويتبعد. والله أحجبوها من نار جهنم، والله إن لم يتب الله عليكم أحجبوها من نار جهنم، إن دي أمانات. يبقى بتكلم معاك في التليفون وتسجل لي من غير إذني، حتى ولو بعصي سجل من غير إذني، أتكلم مع امرأة تسجل لي، امرأة أتكلم مع رجل يسجل لها، فضايح والله أحجبوها من نار جهنم. حتى هو عاصي، حتى هو عاصي، مش من حقك، مش من حقك تكشف ستر، ليس من حقك خلاص. فدي كارثة، تسجيل المكالمات بدون إذن أصحابها، نقل الكلام اللي على الايميلات بدون اذن صاحبه، ده انت اصلا لا يجوز لك ان تحتفظ بالمحادثه. يعني من الاخطاء الشائعه ان لما اتكلم معاك على المسنجر في المحادثه لازم تتمسح، لان ده اثر ناس، افترض التليفون هو عليه حاجه حتى لو كلام عادي، طالما اذنت شريك للمجالس بالامانات. اذا حدثك اخوك حديثا ثم التفت فهو امانه. شوفوا بقى البلاوي، شوف الاسكرين ده، انا ما افتح الفيس الاقي سكرينه من واتس، سكرينه من ماسنجر، ايه الفضايح دي؟ بدون اذن كده، حتى ولو اخطا فيك بدون اذن هتجيبها من نار جهنم، لأن الأمانة والرحم على النار، على النار. انتوا فاكرينها مسألة سهلة؟ لا والله ما سهلة، وفي يوم قيامة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا تجسسوا، اللي بهكروا الإيميلات ادخلوا على إيميلات الناس، يا ظلمة يا ظلمة يا فجرة، ده فجر تدخل إيميل الناس تهكر إيميل أخاك، إيميل أخيك، أو تهكري إيميل أختك. داخل على ليه؟ داخل على إيميل أختك ليه؟ عايز تشوف عندها إيه؟ خلي اختك دي بتعصي الله، بتكشفي سترها ليه؟ بتكشفي سترها ليه؟ يا معشر من، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحم. فانت ليه؟ ليه؟ انت داخل الايمان تعمل ايه؟
بتجسس على اختك ليه؟ وانت بتجسس على اخيك ليه؟ هاكر وفرحان بالهاكر برضه هتيجي من النار جنة والعياذ بالله. باب جهنم واسع قوي، ايه ده؟ اشتري كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ايه الغيبه؟ الغيبه ذكرك اخاك بما فيه، يعني ده فلانه كذا اسوأ، وانا قلت حاجه غلط والله دي اللي بتقوله ودي اللي بتعمله، ما دي غيبه، ده لو ما بتعملوش يبقى بهتان. ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. من ادب النفس بقى، اول ادب للنفس ان نتوطن على التثبت في الاخبار الحسنه. يا ايها الذين ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا، تبين تقولش بقى جالي ثقه ومش ثقه، تبين. من ادب النفس تدربها على الخير، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، ده من ادب النفس. من ادب النفس تاهيلها لقول الحق، فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. من ادب النفس ان تزيل الشك عنها ثم لم يرتاب. من ادب النفس الا تزكي نفسك. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. من ادب النفس ان تفعل ما يجلب لها الوقار والاحترام، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالإنسان دايما لا يفعل ما يشيعه، إنما يفعل ما يجب. طبعا لك أختم بالقصة دي، اللي قصة كعب الملك. كعب الملك لما غاب عن غزوة تبوك قام رجل فذكره، قال لما سأل نفسه عن كعب ما فعل كعب، قالوا حبسه بردة والنذر في عطفيه. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه بئس ما قلت، والله ما نعلمنا عنه إلا خير رسول الله. طيب النبي أقر الاثنين مش واحد بس، الأولاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا منحيين. المنحى الأول أنك لا تضع نفسك في مواضع الريب حتى يتكلم عليك الناس. تأخرك يا كعب عن الغزوة جعل هذا الرجل يتكلم في حقك، فالإنسان ما يحطش نفسه في مواطن الشبه ولا الريب حتى يتكلم عنه الناس. والمنحى الثاني أنه يجب على المسلمين أن يردوا عن أعراض إخوانهم وإن أخطأوا. فوافق على فعل معاذ بن جبل إذ قال كذبت والله ما علمنا عنه إلا خير، أن من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عنه النار يوم القيامة. من حيان من ناحية أنت ما تجعلش نفسك في موطن شبهة وريبة يتكلم الناس في حقك بالذنب، وفي موقف ثاني لا تسكت عن عرض أخيك إذا انتهك أمامك. هذا سورة الآداب ما أجملها، والله والله أنا قلت قبل ذلك سورة الحجرات تحتاج إلى أجزاء وكل القرآن، بس للأسف إحنا اشترطنا شروطا ولما جينا نطول النفس بس حاجة بسيطة في صورة من الصور في بعض الناس جزعت. لكن والله العلم سهل، سهل المنال ورطب وري، وكلما ازداد الإنسان علما كلما زادت بصيرته، ويشعر كده ان في نور مصباح بيفتح عمال يفتح معاه كل شوية بسبب العلم الذي يعلمه. العلم ستر، والعلم خشية، والعلم عفاف وعفة وتقوى وطهر ونقاء وارتقاء ورفعة وتزكية وذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. إخواني الكرام على الخير، التقينا على الخير، نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم في مثل هذا الموعد توقيت العشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.